الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو الدرس 20 من روضة الناظرين، شرح منهج السالكين، باب الآنية. قال علامة ابن سعدي رحمة الله عليه: باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما، إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. قوله رحمه الله: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وجمع الآنية أوان، وهي الأوعية التي وهي الأوعية لغة وعرفا، الأوعية لغة وعرفا، والوعاء الظرف يوعى فيه الشيء، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه، سمي بذلك لأنه يجمع ما فيه. قوله رحمه الله: وجميع الأواني مباحة، أي أن جميع الأواني الأصل فيها الإباحة، إلا ما دل الدليل على تحريمه، كما تقدم معنا في القاعدة الفقهية المعروفة: الأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا الأصل في الأشياء الحل. فمن ادعى تحريم شيء من الأواني فإنه يطالب بالدليل، لأنه على خلاف الأصل، سواء كانت أي الآنية من خزف أو نحاس أو حديد أو رصاص أو جلود أو زجاج أو خشب، كل هذا يشمل، كل هذا من أنواع الأواني، تكون الأواني من أنواع، من هذه الأنواع. والدليل على أن الأصل فيها الإباحة قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهم. وهكذا في البخاري، وهو أصله في الصحيحين، من حديث عبد الله بن زيد قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. والمراد بالصفر النحاس، نوع من أنواع النحاس. الحديث هذا لفظ البخاري، وهو متفق عليه أصل الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الشاهد فيه أنه قال: أخرجنا له ماء في تور من صفر، أي من النحاس، وهذه آنية. ومن الأدلة على ذلك، ومن الأدلة حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح، لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم زينب، أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، وأما جلد ما يؤكل لحمه فهو طاهر إذا ذكي. وهذا يستعمل آنية من جملة الأواني، فالجلود تستعمل للمياه ونحو ذلك. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه إذا ذكي طاهر جائز استعماله وبيعه. ونقل الإجماع النووي والقرافي وابن عابدين. وأما جلد الميت فهو نجس، وأما جلد الميت فهو نجس، لكنه يطهر بالدباغ. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وقد ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه يطهر من الجلود بالدباغ ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة ولو كان ميتا، وهو رواية عن أحمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: وعن أحمد رواية أخرى أنه يطهر منها، أي الجلود، جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. وروي نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير والأوزاعي والليث والثوري وابن المبارك وإسحاق. وروي ذلك عن عمر وابن عباس وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، مع اختلافهم فيما هو طاهر في الحياة، وهو مذهب الشافعي. انتهى كلامه. اختلفوا فيما عدا ذلك من الجلود. إذن جلد ما يؤكل لحمه، لو أن الإنسان ذبح شاة فهذا الجلد يعتبر طاهرا لأنه ذكي. وإذا ماتت الشاة موتا، معلوم أن الشاة حلال، لكن إذا ماتت صارت نجسة، فجلدها نجس لأنها ميتة، لكنه يطهر بالدباغ لحديث ابن عباس. فائدة في الحث على تغطية آنية الطعام والشراب: يستحب تغطية الإناء دفعا للأمراض والأوبئة وحفظا للأطعمة، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة، أي الفأرة، تضرم على أهل البيت بيتهم. الحديث أخرجه مسلم. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. أخرجه مسلم. وكلا الحديثين يذكران في هذا الباب، باب الآنية. قال النووي رحمه الله: هذا الحكم الذي ذكره، أي صاحب المهذب، هو استحباب تغطية الإناء، متفق عليه، أي متفق على استحبابه ومشروعيته، وسواء فيه إناء الماء واللبن وغيرهما. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق باستعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأنها مستثناة من بين الآنية، فجميع الأواني الأصل فيها الإباحة، وأما آنية الذهب والفضة فإنها مستثناة بالدليل. فقوله: إلا آنية الذهب والفضة، أي أن جميع الآنية يباح اتخاذها واستعمالها، ويستثنى من ذلك الآنية المتخذة من الذهب أو الفضة، فإنه يحرم استعمالها في الأكل والشرب على الرجال والنساء، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. من أدلة ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وحديث أم سلمة في الصحيحين: الذي يشرب، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وعلى هذا إجماع أهل العلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وأجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعي قولا قديما أنه يكره ولا يحرم، وحكم عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال. ونقل الإجماع ابن منذر، وذكر خلافا لمعاوية بن قرة أحد التابعين، قال الحافظ ابن حجر فكأنه لم يبلغهن. ولا شك أن ما ذهب إليه عامة العلماء ونقل إجماعا على أن آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل أو الشرب للحديثين المذكورين. وفيها أدلة أخرى تدل على تحريم ذلك. قوله وما فيه شيء منهما، أي ويحرم الأكل والشرب في الآنية التي فيها شيء من الذهب سواء كان قليلا أو كثيرا لحاجة أو لغير حاجة، وكذلك الآنية التي فيها شيء كثير من الفضة أو يسير لغير حاجة لعموم النهي، فلا يجوز الأكل والشرب في إناء فيه ذهب ولو كان قليلا، أو في إناء فيه فضة ولو كان قليلا لغير حاجة أو كثيرا لحاجة، لأن الحاجة لا يجوز إلا بمقدار ما جاء به الشرع. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.